إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حكمة ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أكثر من روى بدقة ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيام مرضه الأخير قبل موته، بل لحظات الفراق التي خرج بها صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. الذي روى هذا الأمر بدقة هو عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تطبب في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل اختار أن يكون هو المكان الذي يتطبب فيه قبل موته. وفي اللحظات الأخيرة من أيامه عليه الصلاة والسلام ومن لحظات حياته عليه أفضل الصلاة والسلام، كان ملاصقا ملاصقة تامة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فما فارقته لحظة واحدة، وهذا من وفائها، وما هو فارقها صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة، وهذا من حبه لها رضي الله عنها وأرضاها. وقد بينا من قبل وذكر أهل العلم في حلقات كثيرة وفي كتب كثيرة وفي مقالات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد أحبها في حياته وأحبها في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضع رأسه صلى الله عليه وسلم على حجر عائشة أحيانا، وكان يضع رأسه أحيانا على صدرها، بل فارق الحياة وهو قد أسند رأسه على صدر عائشة رضي الله عنها، تحدد كان بين حاذقي وبين صدري أو نحري، كان يسلم رأسه هني، يعني تشعر بشعر رأسه على ذقنها وتشعر بوضع خده على صدرها صلى الله عليه وسلم. وهذه الجلسة مستحيل أن تكون إلا من دلائل الحب الكبيرة التي قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإنسان والبشر الكامل في بشريته الكامل في حبه، وهو قد أحب هذه المرأة العظيمة التي تستحق هذا الحب، ولا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق، أعاذنا الله من النفاق ومن أهله. وهنيئا لمن أحب هذه المرأة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أم لكل مؤمن ومؤمنة، فرضي الله عنها وأرضاها. تحكي عائشة رضي الله عنها في مواقف متكررة في وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر قضية، وما كررها النبي صلى الله عليه وسلم مع الداخلين الزائرين، كلما جاء وفد من الزائرين لعله النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا اللفظ لهم، وقد نقل هذا اللفظ في وقت مرضه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، كان يدخلون أحيانا أفرادا وكان يدخلون أحيانا جماعات. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان يعني قد يعني 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 وضع اللحاف على رأسه وهو مسجى ببرد له، وكان حوله أصحابه، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الغطاء عن رأسه وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسجي نفسه مرة أخرى، وبعدما يعني يشاء يرجع مرة ثانية يفتح الغطاء ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، المقصود تحذير مما صنعوا. ونقل عنه الصحابة في هذا الموقف وفي هذا الوقت العصيب الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الأمر من أجل قضية هامة. أولا لعن الله اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه لعن اليهود والنصارى في كتابه، ذلك لأنهم تعدوا على الكتب المنزلة وتعدوا على الرسول المرسل. لعن الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وقد كفروا، ولعن الذين قالوا أن عزير ابن الله وقد كفروا، ولعن يعني بنو إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وغيره من الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله عز وجل ذكر لنا بأنهم لعنوا بما قالوا، وقد قالوا مقالات شنيعة، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا، ولعنهم الله على هذا على هذه المقالة، ولعنوا بأفعالهم الشنيعة لأنهم تجرؤوا على أوامر الله عز وجل وشرعه. وعلى هذا يجوز للمؤمن أن يلعن من لعنهم الله ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لعن يعني جاء عليه الدليل والوحي، والله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء ملعونين بسبب أفعال. وليحذر المسلم من أنه يقع فيما كان سببا للعن اليهود والنصارى أو غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر كقوله اتقوا الملاعن الثلاث، يعني إياك أن تفعل هذه الثلاث حتى لا تلعن، ومنها البول والغائط في مجاري المياه وفي أماكن الظل وفي الطريق. الناس إذا رأوا ذلك لعنوا فاعل هذا الفعل، ويستحق اللعن بسبب هذا الفعل القبيح. واليهود لعنوا، واللعن هو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، بسبب أنهم فعلوا أفاعيل كبيرة الله سبحانه وتعالى حذاهم منها ونهاهم عنها، ومع ذلك تجرؤوا على أوامر الله عز وجل وشرعه. نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم. وما يغضب الله عز وجل على قوم إلا بسبب أنه قد لعنهم، لعن الله عز وجل هؤلاء اليهود لأنهم تجبروا على أمر الله وكذبوا على الله وقتلوا أنبياء الله. والنصارى وإن كان هم أقل منهم درجة في الضلال، إلا أنهم أيضا منحرفون عن الجادة، وأنهم يصيبهم اللعن بما فعلوا من مخالفة أمر الله وشرعه. فشرع الله عز وجل واجب التطبيق، والعمل بشريعة الله عز وجل واجبه. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لعن في آخر لحظات حياته اليهود والنصارى دل ذلك على عظم ما فعلوا من الجرائم الكبار، وأعظمها أنهم إما كفروا بما أنزل الله، أو أنهم لأنهم قتلوا أنبياء الله ورسله، وأنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الفاصل ثم نستكمل معكم هذا الحدث الذي روته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة في هذه الحياة أوصى بوصايا وتكلم بكلام عظيم، وحذر الأمة من مخاطر أشياء عظيمة، ومن أعظمها التشبه باليهود والنصارى. واليهود والنصارى لعنهم الله عز وجل بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. للأسف 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 من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بلغتهم الرسالة وبين أيديهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة الصحيحة، وبلغهم هذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن اليهود والنصارى في آخر حياته، قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد أي أنهم جعلوا قبور الأنبياء مزارات، وجعلوها أماكن للعبادة. والله سبحانه وتعالى ما جعل المقابر إلا للعظة والاتعاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور. في بداية الأمر في أول الإسلام جاء حكم شرعي بعدم زيارة القبور، والسبب الخوف على من أسلم في بداية الأمر على تعظيم القبور وأهل القبور. أساسا فكرة الأصنام شنو؟ تعظيم لأولئك الذين قد ماتوا، بدل من أنهم يعبدون وهم في قبورهم صنعوا لهم تماثيل فعبدوهم. بني إسرائيل كان عندهم كتاب منزل، والنصارى عندهم كتاب منزل، ماذا فعلوا؟ بدل من أن يصنعوا تماثيل جعلوا هذه القبور هي التماثيل التي تعبد. ما يفعل عند التماثيل والأصنام تماما هي التي يفعل بها عند هذه الأصنام. أولا جعلوها أضرحة وبنوا عليها بنيان كبير، بل هناك في بعض القبور جعلت مقامات يسمى مقاما، يعني فيه التهاويل وفيه التصاوير وفيه الأموال الطائلة التي أنفقت من أجل القبر، فبنيت عليها البناء ووضعت أغلى الرخامات ووضعت أغلى أنواع الخشب والحديد والألمنيوم، وضعت عليها الذهب والفضة والسلاسل والحلق وغيرها، دفعت أموال طائلة آلاف مؤلفة من أجل قبر. ولكن ما هو المقصود؟ المقصود من ذلك أن الشيطان جرهم لكي يعبدون هذا القبر من دون الله. ماذا يحدث عند القبور؟ يدعون صاحب القبر، هذا بأم أعيننا رأيناه، أنا رأيت هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبر، ماذا يفعل؟ هذا يدعو صاحب القبر، وهذا يطوف على القبر، وهذا يذبح وينذر للقبر. والله إنها وبال على الأمم، ما نراه اليوم من ثورات ومن اضطرابات ومن قلاقل في هذه الدول، والله سببها الشرك الذي يقع في هذه البلدان. ولو اتجهت هذه الأوطان والبلدان والأمصار إلى توحيد الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لعاشوا حياة السعداء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كفروا وضلوا وفسقوا وفجروا. إذن توحيد الله عز وجل أمان، وطاعة الرحمن أمان، والالتزام إلى شريعة الله عز وجل هي الأمان الحقيقي. عائشة رضي الله عنها تحكي لنا هذه الحكمة العظيمة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، فلا بد أن نحذر وأن نكون من الموحدين، وأن ننبذ الشرك، وأن نناصح المشركين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحذره من الخطر الذي سيلقونه في الدنيا أو في الآخرة، ونعوذ بالله من الخذلان. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وألقاكم مع حكمة جديدة ترويها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.